Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Taqaddama fil bahth al-awwal ma yirtabit bi wuqu' al-ijazati ala al-mal al-mabi'i fudulan. Fi hadha al-bahth al-thani يرتبط بوقوع الإجازة على العقد الواقع على عوض المال المبيع فضولا ولحصول التوسط مثل الماتن رحمة الله عليه ببيع الدرهم برغيف في المثال المتقدم، وإنما مثل بهذا المثال لأن هذا العقد يقع وسطاً بين العقود الواقعة على العوض، كما ذكرنا هناك، يعني لأنه حتى يصح أن نقول ما قبل وما بعد، وإلا كان يمكن يمثل بالعقد الأول من العقود الواقعة على العوض، ولكن لا يتم تمام ما يرتبط بالبحث، لأن نحن نريد ثلاثة مباحث: نفس العقد المجاز، ما بعده، وما قبله، وهذا لا يكون إلا إذا مثلنا بعقد متوسط. في هذا المثال لا شك أن العقد المجاز يقع صحيحا، وسوف يأتي تفصيل البحث في ذلك. إنما الكلام في العقود السابقة عليه، فكل عقد سابق على هذا العقد مع المحافظة على شرط الترتب يقع لازما، والوجه في الحكم بلزومه هو توقف صحة هذا العقد المجاز على صحة ما تقدم عليه، بمعنى أن إجازته لا تكاد تكون صحيحة إلا بإجازة السابق عليه، فمثلا بالنسبة لبيع الدرهم برغيف، إذا أجزناه فإن بيع الفرس بدرهم لا بد أن يكون صحيحا، وإلا لما صح للأجنبي أن يجيز هذا العقد، فتحصل أنه لو لم نقل بصحة العقود السابقة على هذا العقد لوقعت إجازته لغوا. هذا هو الوجه في لزوم العقود السابقة على هذا العقد بلا فرق بين أن تكون العقود السابقة قد وقعت على نفس مال المالك كبيع العبد بفرس، بيع العبد بفرس وقع على ماذا؟ على نفس مال المالك، أو كان العقد السابق قد وقع على عوض مال المالك كبيع الفرس بالدرهم. بيع الفرس بالدرهم لم يقع على مال المالك، مال المالك هو العبد، وقع على عوض العبد اللي هو الفرس. هي كلها إن لم نحكم بصحتها لا معنى للحكم بصحة هذا العقد. هذا بالنسبة للعقود السابقة. وأما العقود اللاحقة فحكم الماتن رحمة الله عليه بصحتها ولزومها بشرط، وهو أن تقع على المعوض، وهو في المثال بيع الدرهم بالحمار. بيع الدرهم بالحمار، لأنه بإجازة بيع الدرهم برغيف صار الدرهم ملكا لبائعه بناء على الكشف، صحيح؟ حينئذ فبيعه بحمار يكون بيعا في ملك على القاعدة. صارت هذه المسائل واضحة، يكون وعلى النقل يبتني صحته وعدمها على القولين، بعد ما في داعي نكرر، صار المطلب واضح. البحث الثالث يرتبط بالعقود الواقعة على العوض لا على المعوض. التفت، نحن عن أي عقد نتكلم؟ نتكلم عن بيع الدرهم برغيف، فالمعوض ما هو؟ الدرهم. العوض ما هو؟ يعني المثمن ما هو؟ الدرهم. العوض ما هو؟ الرغيف. فما يقع بعده طارة يكون العقد الواقع على المعوض اللي هو الدرهم، وأخرى يكون العقد الواقع على العوض اللي هو ماذا؟ الرغيف. الآن تكلمنا قبل قليل عن العقد الواقع على المعوض، وهو بيع الدرهم بماذا؟ بيع الدرهم بحمار، هذا انتهينا منه. أما الآن نريد أن نتكلم عن العقد الواقع على العوض، وهو في المثال الرغيف الذي كان بدلا وعوضا عن الدرهم. مقصودنا من العوض هو الرغيف الذي وقع بدلا وعوضا عن الدرهم في بيع الدرهم برغيف. والعقد الذي يكون كذلك في المثال هو بيع الرغيف بماذا؟ بعسل. واضح صار؟ خب هذا العقد الواقع على البدل، يعني على العوض لا على المعوض اللي هو الدرهم. في بيع الدرهم برغيف، الدرهم معوض والرغيف عوض. تكلمنا أولا عن العقد الذي بعده الواقع على المعوض، وهو بيع الدرهم بحمار. الآن نريد أن نتكلم عن الرغيف، وهو بيع الرغيف بعسل. فحكم الماتن رحمة الله عليه أن حكم هذا العقد حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء، المعوض ابتداء وهو العبد، يعني فيكون فسخا لما قبله وإمضاء لما بعده. ولعل الوجه في ذلك واضح مما تقدم، لأن إجازة بيع الرغيف بالعسل تتوقف صحة المجاز على بطلان ما تقدم عليه، وإلا لو صح ما تقدم فلا نحتاج إلى هذه الإجازة. وأما كونه إمضاء لما بعده، لكون ما بعده مترتبا عليه، يعني نفس الذي ذكرناه في بيع العبد في العقود الواقعة على العبد. نقرأ هذه آخر فقرة، بالنتيجة كل البحث شرحنا آخر فقرة، وهو قوله وملخص ما ذكرنا أنه، هذا زبدة الكلام، أنه لو ترتبت عقود، ليس المهم أن يكون عندنا عقود متعددة، المهم أن تكون هذه العقود المتعددة بينها ترتب، كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف، على الكشف. أما كونها فسخا لما قبله، توقف صحة المجاز على بطلان العقود السابقة كما بينا في الدرس السابق، فتصحيح هذا العقد بالإجازة يلازم بطلان المتقدم. وأما كونه إجازة لما بعده، يعني مصححة لما يقع بعده، فلأنه على الكشف حينئذ ما بعده يقع عن الأصيل بناء على الكشف وبناء على النقل على القولين المتقدمين. هذا إن وقعت من أشخاص وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود مترتبة على مال المجيز، المال المجيز يعني الأعم من عين ماله ومن بدل ماله حتى يشمل جميع الصور المتقدمة، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف وعلى النقل على القولين. صار واضح، اختصر هنا. وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر، يعني ما معنى انعكس الأمر؟ انعكس الأمر على نحو الموجبة الجزئية، على نحو المهملة، لأنها مصححة لما قبله، إلا أنها لا لنفس السبب المتقدم بل لتوقف صحته على صحتها، وليست فسخا لما بعده، وإنما ما بعده يكون موقوفا على إجازة مستقلة كما مثلنا في الدرس السابق. مش أنه ما بعده يكون منفسخا، لا، ما بعده يبقى على الصحة التأهلية ويحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة مستقلة، ولا تكفي الإجازة السابقة. ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود، من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح المجاز وصح ما بعده. مش قلنا هذا كان البحث الأول، وهو أن يكون المجاز عينه المال الذي بيع فضولا، فصح هو وصح ما بعده. وفي الثمن يعني في العوض ينعكس، يصح ما قبله، أما ما بعده لا يصح ولا يلزم، يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة. التفت، في المعوض ما قبله ينفسخ، ما قبله ينفسخ، لا أنه يحتاج إلى إجازة، ينفسخ، لأن صحة المتأخر متوقفة على بطلان المتقدم. أما ما بعده يصح بلا حاجة إلى إجازة. في الثمن ما قبله يصح، أما ما بعده يحتاج إلى إجازة جديدة. واضح الكلام؟ هذا معنى قولي قبل قليل في الجملة، أن عكسه في الجملة لا بالدقة مثل ذلك. من أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده، وفي الثمن ينعكس، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة. واضح، لأنه شخص واحد لا يستطيع أن يبيع المبيع عدة مرات. وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع. ليش؟ لأن إذا عقدت على ثمن واحد مرارا فيصبح هذا بيع شيء من شخص واحد عدة مرات. وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا. وأما الواقعة على هذا البدل المجاز، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعددة. ما معنى ترامي الأثمان في العقود المتعددة؟ يعني واحد يشتري بثمن، ثم الذي مفترض أن ينتقل إليه الثمن يبيع بهذا الثمن، ثم هذا الثمن الذي يصل إليه يبيع. هذا معنى ترامي العقود على الثمن، كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيين. وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم، وهو قوله سابقا المجاز إما العقد الواقع على كذا أو على كذا من العقد المجاز على عوض مال الغير، ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بالواسطة حتى يشمل كل العقود الواقع على الثمن. هنا إشكال معروف
حاصل الإشكال أن ما تقدم له وجه في صورة جهل المشتري بالغصب. يعني شوف في المثال المتقدم الفضولي ماذا فعل؟ باع العبد بفرس، هذا كان البيع الأول صحيح؟ باع العبد بفرس. طب المشتري باع العبد بجارية، الذي اشترى العبد بجارية باعه بدرهم صحيح؟ ثم نأتي إلى الدرهم بعناه وهكذا الثمن والمثمن إلى آخره. يقول هذا كل ذلك يصح لو كان المشتري غير عالم بالغصب، أن هذا فضولي وهذا ليس له، وهذا الذي استلمه هو كان يعتقد بأن لا، هذا للفضول الذي باعه، فلا إشكال في صورة الجهل بالغصب. وإنما الإشكال في صورة علم المشتري بالغصب، هذا الإشكال لعل أول من أشار له هو العلامة رحمة الله عليه في القواعد، وشرحه ولده قطب الدين في الإيضاء في الحواشي المنسوبة إليه على القواعد. حاصل هذا الإشكال بحسب بيان قطب الدين أن المشتري العالم بالغصب في الواقع سوف يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، أليس كذلك؟ شوف الآن عبد زيد في يدي وأنا غاصب له، وبالمشتري للعبد مع علمه بالغصب معناه أنه سوف يسلطني، سوف يسلط الغاصب على الثمن اللي هو الفرس في المثال. ويشهد لهذا التسليط أن الثمن لو تلف ليس للمشتري الرجوع، لقاعدة الإقدام، أنت سلطت الغاصب على مالك فلا يوجد أحد يضمنه لك، لأن المفروض تفت المفروض أنه عالم بأن من سلمه العبد غاصب، فأنت باختيارك مع علمك أقدمت على تسليم الغاصب، فلو تلف لا أحد يضمنه لك وليس لك الرجوع. أما لو بقي الثمن ففيه وجهان، الوجه الأول أن
إجازة المالك للعبد لا تنفذ بعد تلف الثمن بفعل المسلط إذا تلف الثمن بفعل المسلط لا تنفذ الإجازة ومن جهة أخرى قد يقال بالنفوذ من ناحية أن الثمن وقع عوضا عن العين المملوكة والمانع في النقل والانتقال ما هو؟ أنه لم يصدر البيع من أهله فبالإجازة يصبح صادرا من أهله. ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني في وجه لعدم النفوذ وفي وجه للنفوذ. وجه النفوذ اللي هو الثاني واضح، ليش؟ لأن صح هذا البيع صدر ممن؟ صدر من الغاصب، يعني من غير أهله. حتى ينتسب إلى المالك أوفوا بالعقود يكفي الإجازة وقد حصلت، حتى لو تلف الثمن، حتى مع علم المشتري. واضح الكلام؟ الوجه الآخر أنه لا ينفذ. ليش؟ لأنه المفروض أن الثمن تلف بتسليط من؟ بتسليط المشتري العالم بالغصب، فلا تنفذ إجازة مالك مع إقدام غيره على التسليط بغير حق. واضح الكلام؟ فهذا الوجه لعدم ماذا؟ لعدم النفوذ. هذا هو التقريب الذي يظهر من فخر المحققين ولد العلامة. يقول: فقال الأول، إذا نرجع للعبارة الأول المقصود من الأول وأوضحه، قطب الدين والشهيد، فالمقصود من الأول هو قطب الدين. فقال الأول فيما حكي عنه: إن وجه الإشكال أن المشتري مع العلم بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، ولذا لو تلف لم يكن للمشتري الرجوع. ليش؟ قلنا لقاعدة الإقدام، ولو بقي الثمن ففيه الوجهان: الوجه الأول فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. التفت جيدا، هنا المقصود بالتلف لا التلف يعني زالت العين وفسد الثمن. ليش؟ لأنه قبل قليل ولو بق قال ولو بقي. المقصود بالتلف أنك أنت بتسليطك أيها المشتري للغاصب على مالك صار هذا المال لمن؟ للغاصب، فهو في حكم التلف بالنسبة للمالك، فلا معنى لإجازته. واضح العبارة؟ فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد، المقصود من الغير هنا غير الفضولي وهو المالك، بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. هذا وجه عدم النفوذ. وجه النفوذ: ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلا عدم صدوره عن المالك، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه. فإذا لهذين الوجهين تردد وأشكل. هذا هو الوجه في الإشكال وفي التردد. وقال في محكي الحواشي، هذا وقال في محكي الحواشي لمن؟ للشهيد، يأتي توضيحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.